السابعة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين يحييكم مجددا إلى نشرة الأخبار، وهذه أبرز عناوينها. الحكومة العراقية تقول إن أي تسليح للمساعدة في الحرب ضد داعش ينبغي أن يتم عن طريقها. قوات البشمركة تعود إلى كردستان العراق بعد انتهاء مهامها في كوباني، وتعديل حكومي واسع في السعودية يشمل ولي العهد وولي ولي العهد. ذكرت الحكومة العراقية الأربعاء أنها إذ ترحب بالمساعدات العسكرية التي تقدم في إطار الحرب ضد داعش ضمن احترام سيادة العراق، فهي تؤكد أن أي تسليح لن يتم إلا عن طريقها وفقا لما تضعه من خطط عسكرية. وأضاف بيان صحفي لمكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي أن الحكومة تؤكد أيضا أن العراق بجميع مكوناته وأقلياته يواجه عصابات داعش الإرهابية، وقد أثبتت الوقائع أن جميع هذه المكونات تواصل معركتها من أجل تحرير جميع الأراضي العراقية من عصابات داعش. وختم البيان بالقول إن مشروع القانون المقترح في لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأمريكي مرفوض. وكانت صحيفة غارديان البريطانية أفادت بأن أعضاء مجلس النواب الأمريكي من الحزب الجمهوري اقترحوا أنه في حال عدم تحديد وزير الخارجية والدفاع الأمريكيين على الحكومة العراقية بأنها تضم الأقليات في قوات العراق الأمنية، فإن مشروع الموازنة الدفاعية الأمريكية ينبغي أن يمنع دفع جميع المساعدات الأمريكية المقترحة لهذه القوات في العام المقبل. عادت قوات البشمركة الكردية إلى كردستان العراق الأربعاء بعد انتهاء مهامها في مدينة كوباني السورية. التفاصيل مع مراسلنا في أربيل.
عادت قوات البشمركة الكردية يوم الأربعاء بشكل نهائي إلى أقليم كردستان العراق بعد انتهاء مهامها في بلدة كوباني ذات الأغلبية الكردية في سوريا. وغادرت هذه القوات أقليم كردستان العراق بعد صدور قرار من برلمان كردستان وبموافقة رئاسة الأقليم إلى بلدة كوباني عبر الأراضي التركية لدعم المقاتلين الكرد الذين يطلق عليهم اسم الوحدات الشعبية الكردية التي تقاتل عناصر التنظيم الذي يطلق على نفسه اسم الدولة الإسلامية والمعروف بداعش عندما حاول السيطرة على كوباني. وقال عثمان محمد مدير إعلام وزارة البشمركة في حكومة أقليم كردستان في تصريح لإذاعة العراق الحر: اليوم وصلت وجبة منها جوا بالطائرات، والقوى الباقية ستصل عن طريق البر بأسلحتها وأعتدتها والعجلات التي أخذت معها. وأشار إلى أن هذا القرار اتخذته وزارة البشمركة بعد انتهاء مهام هذه القوات التي كانت لإسناد المقاتلين الكرد هناك لمنع وقوع بلدة كوباني بأيدي عناصر داعش. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
ومن دمشق وفانا مراسلنا بالمتابعة التالية للتطورات الميدانية.
أخذت المواجهات التي تشهدها المنطقة الجنوبية في سوريا اتجاها مختلف عن سير المعارك التي شهدتها محافظتي درعا والقنيطرة سابقا، والتي كانت بين القوات الحكومية ومسلحي المعارضة. فقد شهدت تلك الجبهات التي تعد من أسخن الجبهات في الحرب السورية التي دخلت عامها الخامس انقساما حادا بين الألوية والكتائب المسلحة السورية، بين ولاء بعضها لجبهة النصرة وأخرى لتنظيم الدولة الإسلامية داعش. وقالت مصادر خاصة لذات العراق الحر في جنوب سوريا أن اشتباكات عنيفة تشهدها بلدة سحم الجولان في ريف درعا الغربي بين لواء شهداء اليرموك المناصر تنظيم الدولة الإسلامية داعش ومقاتلي من فصائل مقربة من جبهة النصرة. وأكدت المصادر أن لواء شهداء اليرموك سيطر على بلدة بيت سحم وطرد مقاتلي جبهة النصرة والمتحالفين.
مراسل إذاعة العراق الحر في دمشق خليل حسين. عين الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل السعودية الأربعاء ابن شقيقه الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية وليا للعهد، كما عين ابنه الأمير محمد وليا لولي العهد وأبقاه وزيرا للدفاع في تعديل واسع النطاق في المملكة. وذكر التلفزيون السعودي أن الملك سلمان أعفى أخاه غير الشقيق الأمير مقرن بن عبد العزيز من ولاية العهد ومن منصب نائب رئيس الوزراء، وأضاف أن الملك دعا لمبايعة ولي العهد وولي ولي العهد الجديدين في قصر الحكم بعد صلاة العشاء. من كييف وفنا مراسل إذاعة العراق الحر بالمتابعة التالية للتطورات الميدانية في شرق أوكرانيا.
اعتقل أفراد من الحافية حدود وجهاز الأمن الأوكرانيين رجلين في إقليم دونيتسك كانوا يجمعان معلومات سرية عن تحركات الجيش الأوكراني وقدمها إلى الانفصاليين، أفاد بذلك المكتب الإعلامي لحرس الحدود. وفي عملية مشاركة أخرى ألقي القبض على مواطن أوكراني يشتبه بانتمائه إلى قوات انفصاليين وذلك في إقليم دونيتسك أيضا. وأثبت التحقيق أن هذا الرجل كان متورطا في تنظيم نشاطات مناورة للحكومة الأوكرانية في مدينة دونيتسك. وفيما يتعلق بالوضع الأمني شرق البلاد، فقد سجل الجانب الأوكراني تحليق 27 طائرة بدون طيار للانفصاليين في الساعات 24 الماضية فوق إقليمي دونيتسك ولوهانسك. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر، كيف.
أخيرا، ذكر مسؤول في نيبال الأربعاء أن عدد قتلى الزلزال الذي وقع السبت الماضي ارتفع إلى 5006 أشخاص. نهاية نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين.
عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى هذه الساعة من بث برامجنا من إذاعة العراق الحر التي سوف نستمع فيها إلى تقارير ضمن ملفين من الميادين وعراق متحول، منها فعاليات فكرية وثقافية وفنية لدعم الحرب ضد تنظيم داعش، إضافة إلى تباين الآراء بشأن أحكام الإعدام التي يرفض رئيس الجمهورية الحالي فؤاد معصوم توقيعها على غرار سلفه جلال الطالباني بين مطالب بتنفيذها وآخرين يؤيدون وقفها، وأيضا تشريع قوانين لحماية الصحفيين والإعلاميين. كما سنناقش موضوع النقاش الأول في المشهد العراقي مع محمد كريم وناجي ستار عن صدور قائمة تحدد أجور أطباء القطاع الخاص. في ختام الساعة نستمع إلى برنامج شارع المتنبي لعماد جاسم.
إذاعة العراق الحر من الميادين. من الميادين ملف أمني وعسكري عن آخر المستجدات بشأن العمليات الميدانية في مواجهة التنظيمات المسلحة المتشددة.
سيداتي سيادتي، أهلا بكم إلى ملف من الميادين، ونتوجه إلى بغداد والحراك الشعبي الثقافي للتصدي لتنظيم داعش، لا سيما في وسائل التواصل الاجتماعي التي يستغلها التنظيم في حربه النفسية. التفاصيل من عماد جاسم.
يتجه عدد من المدونين والصحفيين الشباب بمساعدة منظمات مدنية معنية بآليات التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي إلى عقد مؤتمر موسع يعلن فيه التضامن الوطني لمواجهة تنظيم داعش عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تسخير الجهود والتثقيف الإعلامي والتقني لإحراز تقدم ملحوظ في مواجهة ما يسمى بحرب داعش الإعلامية التي تحاول التأثير بالمعنويات العراقية. الصحفي مشرق عباس مدير بيت الإعلام العراقي يشير إلى أنهم ينظمون اجتماعات مكثفة مع عدد من المدونين والصحفيين للخروج بوثيقة عهد إعلامية تؤكد على التضامن الوطني في مواجهة تنظيم داعش الذي أخذ يطور من قابلياته الفنية في حربه الإعلامية عبر مدونين وخبراء غربيين.
أنا أعتقد أن اليوم وقت مناسب جدا أن نجتمع كإعلاميين. دعونا عبر بيت الإعلام العراقي إلى مؤتمر موسع قبل عقدة تحدد خطوط عريضة إلى يعيد ربط وسائل الإعلام العراقية بمواقع التواصل الاجتماعي ويعيد إنتاج خطاب تضامني ويعيد تعريف خطابنا الإعلامي في الحرب على داعش. هذه الحرب تحتاج إلى تضامن اجتماعي نواجه داعش بتضامننا وليس بمحاولة نشر التفرقة والعنصرية أو الطائفية، وهذه في الحقيقة هي تخدم داعش أكثر ما تضر.
جعفر ونان مدير المركز الخبري لشبكة الإعلام العراقي يرى أن الشباب من المدونين والناشطين والصحفيين أخذوا يدركون خطورة الحرب التي تشنها داعش ضد العراق، ويدركون أيضا دورهم الوطني في مشاركة الجنود حربهم المصيرية من خلال ما يمتلكون من أدوات وتقنيات لا تقل أهمية من السلاح.
احنا ما ممكن ننتصر على داعش الا من خلال المعلومه الدقيقه. المساحه الاعلاميه لداعش اكبر من المساحه العسكريه، فهناك فرق ما بين الانتصار العسكري والانتصار الاعلامي. هناك تفوق اعلامي لداعش عن طريق اطرحه وسائل اعلامها الموجوده، شعور بان هناك خطر يهدد العراق بشكل عام، فبدا المدونون والاعلاميون يواجهون هذا الخطر عن طريق استراتيجيه غير متفق عليها لكنها بشكل عام قد لا يمكن وصفها بانها منتظمه جزء معين. اليوم احنا لابد ان نركز على قضيه كيفيه استغلال مواقع التواصل الاجتماعي وتحويلها من وسائل ترفيهية إلى وسائل إعلامية ليكون أمين على هذه المعلومة التي ينقلها عبر صفحته.
المدون الشاب ستيفن نبيل يعتقد أن من المهم تدريب الشباب المدونين على العمل المهني وليس الاقتصار على توقيع وثائق، لأن تنظيم داعش لا زال أكثر تقدما في تقنيات التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي الذي أصبح ساحة حرب مهمة بالنسبة لهم لإظهار قوتهم الإعلامية.
يوجد حس وطني لكن ثقافة الخبر قد تختلف، لأن المنافس اللي هو داعش عنده ثقافة كبيرة جدا إعلاميا مختص وخبير، فتتواجه أنت بأسلوب فقط حسك الوطني. قد لازم نواجه هذا الشيء بوضع عالية ساعد على التنسيق بين الكل. التكاتف جدا قليل. مشكلة المدون دين حصر بسبب قلة المعلومات، دعم الجهة معينة اللي هي خلينا نقول إما الجيش أو الطيران حشد، فمن ينقل كل الأخبار؟ فالناس ده تقلب بين المدونين، ده قلة جدا. أكو ناس عندهم مصابر خلينا نقول تفصيلات العسكرية.
الخبير الأمني والاستراتيجي الدكتور هشام الهاشمي يرى أن على الحكومة أن تهتم أكثر بمتابعة مواقع التواصل الاجتماعي وتشكل لجان من الخبراء من أجل التواصل مع مقترحات المدونين، وكذلك التعرف على أسرار تنظيم داعش وتحليل معطيات المشاهد الصورية التي تبثها مواقع التنظيم المتعددة.
ينبغي على الحكومة أن تأتي بلجنة أو خلية أزمة موسعة توفر لها الأموال والكوادر والتدريبات، ربما تستعين بخبراء متخصصين من الخارج، وأشهر هؤلاء الخبراء هم الألمان أو الأمريكان. هؤلاء لديهم القدرة على رد هذا الإعلام الذي ينتشر يوما يوما، وكذلك هذه المواقع ما زالت تقتحم بيوتنا في عمقها، في أولادنا، في كثير من مناحي المجتمعات. لا تزال الحكومة تتعامل مع هذه المواقع على طريقة مكافحة التجسس، وهذه طريقة قديمة لا تستطيع أن تحقق نصرا أو تقدما أمام هذا الإعلام المضاد.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، نبقى مع الفعاليات الفكرية والثقافية لمواجهة تنظيم داعش، ونتوجه من بغداد إلى ميسان التي شهدت أيضا فعالية مماثلة يحدثنا عنها سلام ظافر.
أقامت كلية التربية الأساسية في جامعة ميسان مؤتمرها العلم الثاني وتحت شعار خطاب الفن واللغة في مواجهة الإرهاب الفكري بمشاركة نخبة من الأكاديميين والفنانين من بعض المحافظات. وقال رئيس قسم التربية الفنية في كلية التربية الأساسية الدكتور محمد كريم أن المؤتمر تضمن 4 محاور مهمة في مجالات الفن واللغة والتاريخ، فضلا عن محور العلوم التربوية والإنسانية ودورها في مواجهة الإرهاب الذي فتك بالمجتمع العراقي.
المؤتمر تضمن 4 محاور مهمة وهي اللغة والفن والتاريخ والعلوم التربوية والإنسانية، على اعتبار أنه هذه المحاور هي أساس في تكوين أي مجتمع من المجتمعات، على اعتبار أنه ظاهرة الإرهاب هي ظاهرة تمس المجتمع العراقي وقد فتكت بهذا المجتمع. الجامعة يجب أن تأخذ دورها في مواجهة مثل هكذا ظواهر لا إنسانية.
وأشارت الدكتورة سلوى الطائي من كلية الفنون الجميلة بجامعة بابل إلى أهمية البحوث التي تناولها المؤتمر، لا سيما فيما يتعلق في إبراز الدور الكبير الذي يطلع به الفن والفنانين في مكافحة الإرهاب عبر مختلف الوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة.
المؤتمر الذي أقامته كلية التربية الأساسية حقيقة سلطت الضوء على محاور كثيرة مهمة، أهمها الفن واللغة في مواجهة الفكر الإرهابي. الفن له دور كبير الفن بحد ذاته هو لغة بصرية حقيقة، إن لم تكن لغة منطوقة فهي لغة بصرية. لقد جاهد الفنان من موقعه، جاهد بالقلم، جاهد بالريشة، جاهد بكل أنواع الفنون هذه الجميلة.
وشدد الفنان الدكتور فاضل خليل في حديث مع إذاعة العراق الحر على ضرورة الابتعاد عما وصفها بالخطب الرنانة في التصدي لمختلف أنواع الإرهاب واعتماد أسلوب التثقيف الحقيقي.
نحن دائما نعتمد الشعارات والأصوات العالية والحماس لمحاربة الأعداء الكبار والأعداء الذين فعلا يحيطون بالعراق تنكيلا وتهديما. عداوته مع الثقافة، مع الفنون، مع كل هذه التفاصيل ومع الحضارة بالأساس. إذن علينا ماذا نفعل؟ علينا أن نثقف فعلا بالتثقيف الحقيقي.
وشهد المؤتمر الذي أقيم على قاعة قصر المؤتمرات في مدينة العمارة تقديم عدد من الفعاليات الفنية التي تمحورت حول التكاتف والوحدة الوطنية في بناء العراق.
وانت أخوي وانت تعال، هذا هو الطريق، هذا طريق العلم والمعرفة، هو اللي يوحدنا ونرجع مثل ما كنا. احنا العراقيين أرض واحدة، شعب واحد، واحد يمرق فينا احنا واحد.
سلام ظافر، إذاعة العراق الحر، العمارة.
حصاد اليوم من إذاعة العراق الحر يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء، ويعاد بثه صباح اليوم التالي. استمع واستزد بالمعلومات.
سيداتي سادتي، قبل أن نواصل تقديم تقاريرنا من إذاعة العراق الحر، نتوقف مع عدد من رسائلكم الإلكترونية ثم نستمع إلى رسالة صوتية. المستمع الكريم حميد الإبراهيمي، نائب نقيب نقابة ذوي المهن الهندسية الفنية، يحيي إذاعة العراق الحر ويقول بأن عيد العمال العالمي قادم والعمال في العراق يعانون، يقول ما هي الاستعدادات لتغطية هذا الحدث، يتساءل المستمع الكريم حميد. رسالة أخرى من مستمع كريم هو أحمد حسن، يقول بأنه يتمنى إثارة موضوع الزواج ومشاكل الزواج. في الحقيقة هنالك أكثر من برنامج تناول هذه المواضيع الاجتماعية. الرسالة من المستمع الكريم عبد الستار من سامراء، يقول الحرية هي كل ما يمتلكه الإنسان، لكن لابد أن تكون وفق شروط وضوابط كي لا يتجاوز الإنسان على حريات الآخرين.
عن مواطن السودان قاسم مجيد أمين كواز من سنة العاصمة بغداد، منطقة البلديات، محلة 438 زقاق 7 شارع 36 مقابل كازينو عصفور. أحصل على راتب شهري، راتب شهري أعيش من ورائه. شكرا جزيلا لإذاعة العراق الحر، شكرا جزيلا لإذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل الغنائي نواصل تقديم مزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر.
يا صايد قلبي بنظر
غطلاوي غطلاوي دمك محبوب واكثر يا حنطاوي يا حنطاوي يا صايد قلبي بنظراتك غطلاوي غطلاوي دمك محبوب واكثر يا حنطاوي يا حنطاوي من شفتك حنيت ويتك وانصاديت
من شفتك حنيت ويتك وانصاديت
ولو تدري حبك عندي شقد يساوي يا حنطاوي لو تدري حبك عندي شقد يساوي يا حنطاوي رموشك أشباك ما مريت بشارعكم لو أدري عيوني تهواك ما خليها تنظركم لو أدري رموشك أشباك ما مريت بشارعكم لو أدري عيوني تهواك ما خليها تنظركم خايف من هالحب ويا
يا حنطاوي يا حنطاوي
وما أتحمل يوم أنساك
يا حنطاوي يا حنطاوي
وخايف من هالحب
يا حنطاوي يا حنطاوي
وما تحمل يوم انساك
يا حنطاوي يا حنطاوي
وضويلي بسمة عيونك يا باوي يا باوي
يا صايد قلبي بنظراتك غطلاوي غطلاوي دمك محبوب واكبر يا حنطاوي يا حنطاوي يا صايد قلبي بنظراتك غطلاوي غطلاوي دمك محبوب وأبصر يا حنطاوي يا حنطاوي
ومن شفتك حنيت هويتك وانصاديت
من شفتك حنيت هويتك وانصاديت
ولو تدري حبك عندي شقد يساوي يا حنطاوي لو تدري حبك عندي شقد يساوي يا حنطاوي من عادات الصيادين يصيدون بلحظة ويرمون وانت من بين الحلوين اتأمل مخلص حتكون من عادات الصيادين يصيدون بلحظة ويرمون وانت من بين الحلوين اتأمل مخلص حتكون خايف من هالحب ويا
يا حنطاوي يا حنطاوي
وما تحمل يوم انساك
يا حنطاوي يا حنطاوي
خايف من هالحب وياك
يا حنطاوي يا حنطاوي
وما تحمل يوم انساك
يا حنطاوي يا حنطاوي
وارجوك اسعدني وارحم قلبي الزاوي الزاوي
يا صايد قلبي بنظراتك غطلاوي غطلاوي دمك محبوب واكثر يا حنطاوي يا حنطاوي يا صايد قلبي بنظراتك غطلاوي غطلاوي دمك محبوب وأكثر يا حنطاوي يا حنطاوي
ومن شفتك حنيت هويتك وانصاديت
من شفتك حنيت هويتك وانصاديت
ولو تدري حبك عندي شقد يساوي يا حنطاوي ولو تدري حبك عندي شقد يساوي يا حنطاوي
هذه إذاعة العراق الحر بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-444-25770 كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-444-25770 راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
سيداتي سادتي أهلا بكم إلى ملف من الميادين ونتوجه إلى بغداد والآراء المتباينة بشأن رفض الرئيس الحالي فؤاد معصوم التوقيع على أحكام الإعدام على غرار ما فعل السلفه جلال الطالباني التفاصيل من ليلى أحمد.
كلما زادت الأوضاع الأمنية سوءا في البلاد كلما تصاعدت الأصوات المطالبة بتنفيذ حكم الإعدام الصادرة بحق مدانين بالإرهاب، وهي أحكام قطعية لم تجد طريقها إلى التنفيذ لعدم المصادقة عليها من قبل رئيس الجمهورية. وتباينت آراء المواطنين بشأن تأخر تنفيذ الإعدام بحق المدانين، حيث أكد المواطن يوسف إبراهيم أن من بين الأخطاء التي شهدها العراق بعد عام 2003 هو تأخر تنفيذ حكم الإعدام بحق الإرهابيين الذين تم في الاعتداء على الأبرياء لأنهم أمنوا العقاب بحسب رأيه.
يعني أكبر خطأ ما بعد السقوط هو تأخير إعدام الإرهابيين والمجرمين، وهذا فد سالفة بده تسمح للإرهابيين أنه يجرؤون على العالم لأنه ماكو عقوبة من أمن العقاب أساء الأدب.
ودعا المواطن سامر حميد إلى ضرورة تنفيذ أحكام الإعدام بحق الإرهابيين والمجرمين حتى يكونوا عبرة للآخرين، مبين أن السجن غير كاف لهم إذ ربما يطلق سراحهم ضمن قانون العفو.
أنا أريد هذا الأمر يتفعل ويصير بشكل واضح، ويا ريت يكون علني حتى الناس تتعب، لأنه صراحة ملينا من القتل والإرهاب والمجرمين. يعني شنو أحب سوي أسجنه؟ لا، هذا ماكو فايدة، همنا ممكن يسوي له في الطريقة، ممكن يجي عفو، وبرأيي يعني المجرم يبقى مجرم.
ويرفض الشاب عمار ياسر قانون الإعدام بالأساس، ويدعو إلى معاقبة المجرمين بأحكام أخرى كالسجن المؤبد.
احنا مو ويا الإعدامات، يعني خليه يطيع عقوبة مشددة، بلكي يتوب، بلكي ترجع له وعي طبيعي، لأن هو أغلب المجرمين تحت حبوب مخدرة يفجر أو يقتل أو كل شيء. فأكو مصحات عقلية، أكو دوائر إصلاحية للمجتمع، وإصلاح المجرمين وخروجهم من قوقعة القتل والإرهاب.
ويبرر النائب عن التحالف الكردستاني ريناس جانو عدم المصادقة على أحكام الإعدام من قبل رئيس الجمهورية، وذلك لأن الأمر يتعلق بحياة مواطنين، ما يتطلب الدقة العالية عند إصدار أحكام الإعدام.
بكل تأكيد أن هذا الموضوع مو موضوع صغير، يعني يتعلق بحياة بشر، وكل شيء يتعلق بحياة بشر أكيد له أهمية قصوى، ويجب أن يكون هناك دقة في اتخاذ مثل هذه القرارات باعتقادنا.
ويرى المحلل السياسي عباس نوري أن عدم تنفيذ أحكام الإعدام وفي هذا الظرف تحديدا سيتسبب بتمادي الإرهاب في العراق، مقترحا أن يقوم أحد نواب رئيس الجمهورية بالمصادقة على أحكام الإعدام في حال رفض رئيس الجمهورية المصادقة عليها.
رئيس الجمهورية يكون هو من أحرص الناس على تنفيذ الدستور وعلى تنفيذ القانون، وبالتالي تعطيل حكم التنفيذ بهؤلاء سوف يؤدي إلى نتائج سلبية على المستوى الداخلي وعلى مستوى الأمن بصورة عامة. ولكن بودي الإشارة إلى قضية جدا مهمة، هنالك نواب لرئيس الجمهورية باستطاعة هؤلاء النواب أن يمضوا ويوقعوا على أحكام الصادرة بحق المدانين. تنفيذ الأحكام الصادرة بحق المدانين هي أحد الخطوات المهمة والكبيرة لردع الإرهاب.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، ما زلنا مع ملف من الميادين وفي بغداد، ونشير إلى الدعوات المتكررة لتفعيل قانون حماية الصحفيين وقانون حرية التعبير في العراق للحد من الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون أثناء أدائهم لمهامهم. التفاصيل من ناجي ستار.
دعا أعضاء في مجلس النواب العراقي إلى تفعيل قانون حماية الصحفيين وقانون حرية التعبير في العراق للحد من الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في العراق. وقالت عضو المجلس عهود الفضلي في حديثها لإذاعة العراق الحر إن الصحفي العامل في بيئة خطرة مثل العراق يجب أن تقوم الدولة بتشريع قانون يحميه من سطوة بعض المسؤولين وأصحاب رؤوس الأموال الذين يسيطرون على الأقلام الصحفية.
أريد الإعلام يأخذ دوره الحقيقي الرقابي، ما تبقى مهمشة بيد السياسة وبيد المسؤول وبيد القناة الفضائية التي تدفع أكثر. إحنا مع تفعيل قانون يحمي إعلامينا وصحفينا، يكون الصحفي حر في تحركه في بحث عن المعلومة، هذه كلها ضوابط يجب أن نفعلها. أنا واحد من أعضاء مجلس النواب مع هذا القانون، مع حماية الإعلامي الصحفي يجب أن يكون هناك قانون يحمي.
الصحفي ريناس علي أكد من جهته أن قانون حماية الصحفيين لن يوقف الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفي العراقي في حال إقراره، داعيا الجهات الحكومية إلى وضع فقرات من القانون تمنع اعتراض الحكومة على نشر المعلومات ما عدا المعلومات التي تمس سيادة وأمن البلد.
على أرض الواقع حتى لو أقر هذا القانون في بيئة مثل العراق وفي وضع مثل العراق، فكيف يحمون الصحفي؟ يعني مثلا في بداية تسلم رئيس الوزراء أصدر قرار بإلغاء كتاب، يعني كتاب العمليات اللي ألغي هذا الكتاب يعني قرار يعني عادي، لكن اللي على أرض الواقع وين ما تروح هذا كتاب العمليات هو مطلوب، عدم اعتراض نشر المعلومة حال دول العالم عدا المعلومات الأمنية والخطيرة اللي تمس أمن الدولة وسيادتها.
فيما أوضح رئيس المرصد العراقي للحريات الصحفية هادي جلو مرعي أن السياسي والصحفي كلاهما شريك في بناء الدولة، داعيا إلى استغلال هذه الشراكة وإقرار قوانين تسهم في حماية الصحفي العامل في العراق وحماية المعلومات التي يحصل عليها.
السياسي هو شريك للصحفي في بناء الدولة، كلاهما لديه دور مميز ومحترم ويجب أن يقوم به بالتعاون مع الآخر. لهذا السبب نحن ندعو إلى الشراكة بين الصحفي والسياسي في بناء الدولة، ولا يتم ذلك إلا بتفعيل القوانين الخاصة بحماية الصحفيين، من بينها قانون حماية الصحفيين وتأكيد حضور الصحفي في الميدان ومنع أي اعتداء يستهدفه ومنع الجهات التي تريد هذا الاعتداء، ويجب تجريم كل الجهات التي تقوم بهذا العدوان بمعطية تنظيم داعش الإرهابي.
ويتصدر العراق بلدان العالم بنسبة الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون، إذ تشير الإحصاءات إلى مقتل 267 صحفيا عراقيا وعربيا منذ العام 2003 وحتى الآن، فضلا عن 51 عملية خطف للصحفيين، ما زال 14 منهم في عداد المفقودين. ناجي ستار، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، استمعتم إلى الملف الأمني والعسكري من الميادين بشأن مستجدات العمليات الميدانية في مواجهة التنظيمات المسلحة المتشددة.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد، موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من ناظم ياسين مع موجز من الأنباء. ذكرت الحكومة العراقية الأربعاء أنها إذ ترحب بالمساعدات العسكرية التي تقدمها جميع الدول في إطار الحرب ضد داعش ضمن احترام سيادة العراق، فهي تؤكد أن أي تسليح لن يتم إلا عن طريقها وفقا لما تضعه من خطط عسكرية. ورد ذلك في سياق بيان صحفي نشره مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي. أعلن في أربيل أن قوات البشمرجة الكردية عادت الأربعاء بشكل نهائي إلى إقليم كردستان العراق بعد انتهاء مهامها في بلدة كوباني ذات الأغلبية الكردية في سوريا. ذكرت وسائل إعلام إيرانية الأربعاء أن طهران تريد تدشين خط بحري مباشر مع سوريا من أجل زيادة المبادلات التجارية معها. ذكرت شركة الشحن الدنماركية مايرسك الأربعاء أن أفراد طاقم السفينة الحاويات بخير وفي حالة معنوية جيدا بعد أن احتجزتها السلطات الإيرانية في مضيق هرمز الثلاثاء. عين الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل السعودية الأربعاء ابن شقيقه الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية وليا للعهد، كما عين ابنه الأمير محمد بن سلمان وليا لولي العهد وأبقاه وزيرا للدفاع في تعديل واسع النطاق في المملكة. صرح ناطق رسمي يمني بأن حكومة اليمن ستتقدم بطلب عضوية في مجلس التعاون الخليجي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
سيداتي سيادتي، أهلا بكم إلى الجزء الثاني من بثينا خلال هذه الساعة من إذاعة العراق الحر، حيث نستمع إلى الموضوع الأول للنقاش في المشهد العراقي مع محمد كريب وناجي ستار عن صدور قائمة تحدد أجور أطباء القطاع الخاص. في ختام الساعة نستمع إلى برنامج شارع المتنبي.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، ندعوكم الآن إلى متابعة زاوية من المشهد العراقي، والمحور الأول سيكون مع محمد كريم وناجي ستار عن صدور قائمة تحدد أجور أطباء القطاع الخاص. ابقوا معنا.
مستمعينا، كنا قد تحدثنا عن هذا الموضوع في حلقات سابقة من برنامج أوراق الصباح، وناقشنا ارتفاع أجور الأطباء في عيادات القطاع الخاص سيما بالنسبة للمواطنين البسطاء من ذوي الدخل المحدود، وكانت هناك مطالبات مستمرة تأتي من المواطنين الإذاعة عبر الرسائل وأيضا حتى عبر الاتصالات المباشرة، تطلب أو تدعو إلى أن يتم تحديد هذه الأجور بشكل يمكن المواطن البسيط من الحصول على خدمات الطبيب في القطاع الخاص، سيما مع بصراحة نتحدث تراجع مستوى الخدمات الطبية في المؤسسات الصحية الحكومية ونقص الفرق الطبية أو الأطباء الكفؤين في هذه المؤسسات، ما يضطر المواطن طبعا إلى أنه يروح للقطاع الخاص لأنه ما عنده بديل، هو مريض يعني. ويبدو أن نقابة الأطباء العراقيين قد استجابت أخيرا لهذه المطالبات، فقد أصدرت الأسبوع الماضي قائمة حددت بموجبها أجور العيادات الطبية أو الأطباء في العيادات الطبية الخاصة في بغداد والمحافظات، فقد وضعت مبلغ من 30 إلى 45 ألف دينار كحد أعلى أجور للطبيب الاستشاري، بينما حددت مبلغ من 10,000 إلى 15,000 دينار كحد أعلى أجور للكشف عند الطبيب الممارس. أما الطبيب الاختصاص فتبلغ أجور الكشف عنده من 15 إلى 30,000 دينار كحد أعلى. النقابة يعني أوضحت أنه بالمقابل هنالك خدمات مجانية بالكامل تقدم لمن لا يستطيع الذهاب إلى عيادة الطبيب، وهذه التسعيرة تقول النقابة أنها طبيعية وغير مبالغ فيها قياسا إلى دول الجوار، وأن من حق الطبيب أن يأخذ هذه الأجور. والنقابة تؤكد أنها استندت في وضعها هذه التسعيرة طبعا بعد أن شكلت لجنة وزارة الصحة كانت ممثلة بها، يعني استندت في وضع هذه التسعيرة إلى عدة أمور، منها الأخذ بالنظر الاعتبار بدلات الإيجار للعيادات الأطباء والتي تصل إلى 2,000,000 دينار، وأجور السكرتارية للأطباء وأجور الكهرباء والخطورة وسنوات الدراسة والجهد الكبير الذي يبذله الأطباء، هكذا تقول النقابة. طبعا نشير هنا إلى قضية قانونية مهمة، أن تحديد أجور الأطباء في القطاع الخاص هو من اختصاص نقابة الأطباء قانونا وحدها، هي جهة قطاعية، لكن شاركت وزارة الصحة في اللجنة التي وضعت هذه القائمة كجهة استشارية. هذا الموضوع وعلى الرغم من أنه يحمل جانب إيجابي أو جوانب إيجابية يطرح عدد من التساؤلات، لعل من أولها ما مدى التزام وإلزام الأطباء باتباع هذه التسعيرة الجديدة للأجور؟ شنو هي الضمانات أنه الأطباء راح يلتزمون؟ طيب هل هناك آلية لمراقبة هذا الالتزام بالأجور، وما هي هذه الآلية؟ زيارات تفتيشية، سؤال المرضى، كيف يعني؟ هل هنالك آلية لمحاسبة الأطباء الذين يخالفون؟ ما هي عقوبة الطبيب الذي يخالف هذه التسعيرة؟ هل هي عقوبة رادعة تجعل الأطباء يلتزمون فعلا؟ وهل هذه الأجور فعلا مناسبة للمواطنين من ذوي الدخل المحدود؟ هذه الأسئلة وغيرها سنحاول الإجابة عنها عبر مناقشة هذا الموضوع وعبر أحاديثكم. بداية، كيف ينظر الأطباء إلى هذه الأجور؟ معنا الطبيب الاستشاري في مجال الجراحة الدكتور رافد الخزاعي يعلق على هذه الأجور، دعونا نسمع.
الطبيب العراقي يتعرض إلى مدير وإلى أمور كثيرة، والنظام الصحي العراقي بصورة عامة هو نظام صحي غير منظم بصورة مرتبة، يعني لحد الآن تخلط بين القطاع العام والقطاع الخاص. يجب إذا لدينا أن نسعى إلى نظام صحي متطور ونظام صحي أصيل اللقطة بين القطاع الخاص والقطاع العام، يعني الطريق الذي يشتغل في القطاع العام يجب أن لا يشتغل في القطاع الخاص. أقل من هذه الكشفيات، أقل من هذه الأسعار التي مفروضة، يعني هم بالعكس يتم صور زي دولة الأسعار، يعني يجب إذا كانت العيادات الخاصة أقل من الأسعار المفروضة البروتوكول وزارة الصحة وزارة وزارة الأطباء. الآن الأسعار هي أقل، يعني هذا أيضا كشف الأطباء 25,000 في المحافظات 20,000، يعني الطبيب الاستشاري في المحافظات بياخذ 20,000، ما بياخذ 35، الطبيب الاستشاري في المحافظات بياخذ 25، ما بياخذ 50,000 أو 40,000 كما قالت وزارة الصحة، فهي أقل من أسعار الطلبات يعني البروتوكول وزارة الصحة.
إذن الأسعار هي أقل مما فرضته وزارة الصحة. ماذا تقول لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب؟ الجواب عند دكتور حسن خلاطي عضو اللجنة الذي يعتقد أن المشكلة ليست في أجور الطبيب هذه الأيام، دعونا نسمع.
قانون الأجور
قضيه من اختصاص نقابه الاطباء وهي مشرفه بشكل عام على اعطاء اجازه العمل والممارسه للمهنه الصحيه، وبين فتره واخرى تصدر تعليمات عامه بخصوص ثمن التذكره وظاهره طبعا الفنيه العليا، وبامكان الاطباء حسب الواقع الجغرافي والواقع المعاشي للمنطقه التي يعملون فيها ان ياخذوا هذه الامور بنظر الاعتبار فيما يخص التعليم. ولا اعتقد ان قضيه ثمن التذكره هي المشكله، المشكله الاعباء الاضافيه المتعلقه بثمن الدواء والمختبر والاشعه وما يرتبط بهذه الامور، هذه تستشعر المواطن.
المواطنين كيف ينظرون إلى هذا الموضوع؟ بداية معنا المواطنة ورود عباس التي تعلق على مستوى الأجور الحالي للأطباء، دعونا نسمع.
احنا نقول للأطباء يعني صاروا إجرام، أول شيء يعني الطبين عليهم ينتقمون من الإنسان، ثانيا من الطبين عليه العملية 3.25 ملايين تدخلين عندي أهلا وسهلا، ما تدخلين أطلعي برا، زين الفقير منين يجيب؟ أنا هسه ما عندي أروح أقدي أجيب، إذا هو بالعامة دي يقول ليش اطلعي لي على العيادة. ثانيا أنا منين أجيب للعيادة كشفيته 75 طلبية الدواء 200 ألف، من أجيب عيوني هذا الحكي؟ يعني هذا الشيء ما يلتزم، ما عندهم أي التزام، أو ماكو ملائكة رحمة، ليس ملائكة النقمة، أتوا علينا نقمة.
أعزائي المستمعين، استمعتم إلى المحور الأول للنقاش في المشهد العراقي مع محمد كريم وناجي الستار عن القائمة التي تحدد أجور أطباء القطاع الخاص. المحور الثاني من المشهد العراقي مع محمد كريم وعمر عبد الرحمن عن انعدام اهتمام شريحة الشباب بالكلمات المتقاطعة. ابقوا معنا.
أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح، برنامج يأتيكم على الهواء مباشرة في 10 صباحا من الاثنين إلى الخميس. أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر وعلى موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
مستمعي الكرام، قبل الاستماع إلى برنامج شارع المتنبي أترككم مع هذا الفاصل.
إذا كنت
إذاعة العراق الحر. نتطلع مستمعين الكرام إلى آرائكم وملاحظاتكم وتعليقاتكم عن طريق إرسالها رسالة مكتوبة على رقم الهاتف 0770-44-25-770. يرجى ذكر الاسم في الرسالة لإدامة التواصل معكم. أكرر الرقم 0770-44-25-770. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي سيدتي حنا، موعدكم الآن مع برنامج شارع المتنبي وعماد جاسم.
شارع المتنبي، شارع المتنبي، برنامج أسبوعي يتابع أبرز فعاليات ونشاطات شارع الثقافة المتنبي في بغداد. شارع المتنبي، برنامج من إعداد وتقديم عماد جاسم.
مرحبا بأحبتنا المستمعين في جولة نتنقل فيها بين أروقة شارع الثقافة للتعرف على أنشطة الشارع الإبداعية المتنوعة، ونلقي الضوء على آخر مستجدات المشهد الثقافي ضمن برنامج شارع المتنبي، الذي سنكون فيه مع الندوة الثقافية المعنونة مفهوم قصيدة النثر وإشكالية التلقي ضمن أنشطة مجموعة نايات الوجد الثقافية، كما سنتعرف على أهداف ومشاريع مجموعة لمسة عراقية الذين نظموا كرنفالا موسعا ومنوعا للفنون في شارع المتنبي، ونتحاور ضمن لقاء خاص للبرنامج ودون قيود مع الشاعر البصري طالب عبد العزيز المغرم بفعاليات شارع المتنبي، ونختتم جولتنا مع الموسيقى والغناء التراثي حيث استذكار قارئ المقام الشهير رشيد القندرتشي في بيت المدى بشارع المتنبي. أحبتنا المستمعين، نبدأ جولتنا مع الندوة الثقافية التي نظمت في إحدى قاعات المركز الثقافي البغدادي والمعنونة مفهوم قصيدة النثر وإشكالية التلقي، والتي نظمت بإشراف مجموعة نايات الوجد التي تنظم ندوات فصلية ثقافية بمشاركة مختصين، كما بين ذلك أحد المشرفين على الندوة الكاتب فلاح البهادر.
نايات الوجد الثقافية، جلسة كانت اليوم بعنوان القصيدة النثرية وإشكالية التلقي، تعريف الجمهور بقصيدة النثر ومداها. دعينا أكثر من 5 نقاد من كبار نقاد العراق، طلاب الأكاديميين اتحاد الأدباء ونقاد من حلة والنجف وديالة. فمثل ما أشوف لك الحاضر أنه صارت رشاد وطرحت أسئلة من قبل مدير المجموعة وجد الروح حول النقد وقصيدة النثر وإشكالية التلقي بها.
لماذا أسميتها نايات الوجد وما هو هدفها؟ وهل مشاركتها فقط في شارع المتنبي؟
لا، نايات الوجد تطلع من المسميات الكلاسيكية، مجموعة شعراء كذا شعراء كذا، حيث أنه اسم موسيقي. فلحد الآن احنا هاي الجلسة الثانية قيمة، احنا بخلاف المجموعات اللي يسوي كل أسبوع أو أسبوعين جلسة، احنا قيم كل 3 أشهر جلسة، أي فصلية بالسنة 4 جلسات، بس تكون مميزة بموضوعها واحدة.
هل يعني أنتم من مجموعة مثقفي بغداد وهل من كل العراق، هل رسمتم لنفسكم رسالة معينة، هدف معين يختلف عن باقي المجاميع؟
في صدد تأسيس اتحاد ناشئ يكون ظهير اتحاد الأدباء، فمش هروح لبصد ونحاول نجح من شارع متنبي المركزية.
اليوم اختاريت القصيدة النثرية، هل بسبب الإشكالات أم طرح جديد لهذا الموضوع؟
لا توجد إشكالات في القصيدة النثرية، ولكن للتبيان كان الموضوع اللي يقولون أن النثرية دخيلة على العمود، فرد بين وليس دخيلة، وإنما هو جنس موجود من قبل 4000 سنة.
وتضمنت الندوة إلقاء قصائد نثرية لعدد من الشعراء ومداخلات ودراسات نقدية متنوعة، وبين الشاعر عدنان الساعدي الذي احتفل أيضا بإصدار ديوانه الجديد سفر الأيام أن الجمهور كان منسجما مع القراءات الشعرية ومتواصلا مع الطروحات النقدية على اختلاف توجهاتها.
يصدر العينين بدفء الضوافي تحت جناح عصفور يا زهرة خشع من نورس سكران، انا همس صلاتك بالله عليك، بالله عليك عطش وتنسلين يا صفي همس بقواعد الاشواق.
قريت النورس السكران. صارت اليوم عندنا جلسة مفهوم القصيدة النثرية وإشكالية التلقي. قريت قصيدة النورس السكران. ودي اليوم حفل توقيع ديوان ثاني إن شاء الله. وسفر الأيام. أي بعض المسافر. دي وتتخلل توقيع. توقيع ديوان مال تودي للزميلة من وياي فرقة الساعد أمعد ديوان. اليوم تتخلل اليوم توقيع إن شاء الله.
كيف وجدت تلقي القصيدة النثرية اليوم من قبل الجمهور؟
والله اليوم الجمهور يعني الحمد لله شكر زخم وهواية. وإن شاء الله الجمهور بده يشوفه هواية إن شاء الله.
شارع المتنبي.
ومن مجموعة نايات الوجد الثقافية إلى مجموعة لمسة عراقية التي نظمت معرضا منوعا وموسعا في باحة المركز الثقافي البغدادي، ضم عرض أعمال فنية متنوعة من صور فوتوغرافية ولوحات فنية. وتحدث الفنان الشاب حسن جعفر من مجموعة لمسة عراقية عن أهداف مجموعتهم وكيف بدأت فكرة التأسيس.
أنا أحد المصورين المشاركين بمعرض لمسة عراقية اليوم شارع المتنبي. هو أول معرض شخصي لكل أفراد لمسة عراقية اللي شاركوا بهذا النوع معرض، وأشبه بالكرنفال يعني يحتوي أكثر من أنواع الفنون، التصميم، الزخرفة، الخط، التصوير، الرسم الرقمي وإلى ذلك. أغلب الأعمال المشاركة من كافة محافظات، إضافة إلى الأعمال اللي جاية من أعضاء لمسة عراقية اللي من برا.
لماذا أسميتم أنفسكم لمسة عراقية؟ وهل هذا أول إعلان عنكم؟
لمسة عراقية هي مشروع بدأ قبل سنة ونص. استقينا على الفيسبوك قبل سنتين او اكثر، لكن قبل سنه ونص هو الاعلان الرسمي كان لنا. مهرجانات بغداد اقيمت لمسة باكثر من مكان، محافظات كثيره. لمسة عراقيه مجموعه من الشباب الموهوبين المحترفين او الادمنز او المسؤولين عن هذا الجروب الفني، هو تقريبا اكبر المجموعات الفنيه بالشرق الاوسط او الوطن العربي. على الفيسبوك وصل العدد الى 85,000 اللي نلتقي على ارض الواقع كل المحافظات، تقريبا 200 او 300 شخص.
اهداف لمسة عراقيه وبماذا تختلف عن باقي الجروب أو المجاميع الفنية والإبداعية؟ ما هي رسالة؟
اختلف لمسة عراقية عن الكثير من المجاميع الفنية لأن المسؤولين عن هذا الجروب هم ناس محترفين واصلين للفن. هدفهم أن يوصلون الفن اللي يتعلموا أو اللي يحترفوا به للناس اللي ما عندهم مثلا إمكانية مادية أو أكاديمية أن ينهضون بنفسهم. احتووا طاقات الشبابية، علموهم أساسيات الفنون من الرسم إلى التصوير إلى التصميم، وحاليا خطوات ماشية إلى تأسيس أكاديمية إن شاء الله راح يعلن عنها قريبا. تختلف رسالتنا أنه أنواع فنون، كل انواع الفنون من شعر الى رسم الى غناء الى موسيقى في لمسة عراقية.
هل توجد جهات تدعمكم؟
لا، حاليا الى حد هذه اللحظه فقط.
تدربون انفسكم يعني؟
بانفسنا نعم، امكانيات الموجوده، الادمن او المسؤول من استاذ عامر الى الاساتذه الموجودين هم يتكفلون بالامور الماديه.
كلكم شباب؟
كنا شباب من 12 سنه الى 40 50 سنه موجود اعضاء في هذا العمر.
هذا المعرض اليوم في شارع المتنبي عليه اقبال كبير، ماذا يضم اللوحات؟ اجد فيه بعض التنوع او بعض التقنيات المستخدمة يمكن حديثة.
نعم، اللي يختلف لمسة عراقية عن باقي المجاميع انه استخدمت الانواع الحديثة بالفنون، لان الاساتذة الموجودة بلمسة عراقية احترفوا في اوروبا في دول عربية اجنبية، فنقلوا هذه الفنون اللي تعلموها ومارسوها الى الناس المبتدئة. فهذه الناس المبتدئة خلال هاي السنتين اللي بدينا بها طورت تدريجيا الى ان وصلت لهذه المرحلة من الاختلاف والتنوع بالفنون اللي ذكرتها حضرتك، منها الرسم الرقمي على التابلت على الايباد، الرسم بالهواتف، الانواع التصاميم الحديثة اللي موجودة خارج العراق نقلناها.
لماذا اخترت شارع المتنبي لتنظيمها؟
هو شارع المتنبي هو فسحة لكل الفنانين والمثقفين، ليس التواجد الأول في شارع المتنبي لكنه الأكبر جماهيريا وفنيا.
شارع المتنبي
يحمل حقيبة سفره متنقلا بين المكتبات ومساهما في الكثير من الفعاليات الثقافية، ويلتقط الصور مع محبيه ويعدهم بلقاءات متجددة. إنه الشاعر القادم من البصرة طالب عبد العزيز، الذي آثر أن يكون في شارع المتنبي منذ الصباح ليلتقي بالوسط الثقافي ويتشعب بحوارات متنوعة مع رواد الشارع. كانت لنا وقفة معه عن مشاريعه الجديدة وآخر كتبه وحرصه على الحضور إلى شارع المتنبي في كل سفرة يأتي فيها إلى بغداد.
اليوم شاعر الكبير طالب عبد العزيز في شارع المتنبي، تأتي من البصرة، تختنص اللحظات من أجل أن تأتي إلى شارع المتنبي. مفهومك شارع المتنبي اليوم شنو اللي تغير؟ كل ما تجي من البصرة تجي لشارع المتنبي؟
أنا لا أتحدث عن شارع المتنبي كشارع لثقافتي حسب، إنما أتحدث عن المتنبي بوصفه مكانا في الحراك المدني العراقي. من هذا المكان سيبدأ التغيير، أنا مؤمن بذلك. وكل مشهد مدني هنا هو عبارة عن مستقبل آمن وضامن في حياتنا القادمة. الثقافة المكان الوحيد الذي تطرد منه الطائفيين نهائيا إلى الخارج. كل حراك هنا وهناك في أي مكان خارج المتربي سيكون حراكا تشوبه بعض لا أسميها الطائفية ولكن روائح طائفية، أما هنا لن تجد لها مكانا.
أنت تتجول اليوم في شارع المتنبي، خطر على بالي أن أسألك، أنت مهتم بالمكان من خلال قصيدتك، كيف وجدت شارع المتنبي؟ ماذا ألهمك من مقاطع شعرية؟ هل تفكر أن تكتب قصيدة عن هذه الأجواء وأنت تبتسم هنا وتضحك هنا وتقرأ قصيدة هنا وتلتقط صور مع أحد المحبين والمعجبين؟
نعم، أنا لا أنظر إلى المكان ليوصفه الحالي الآن، إنما أنا أسير في منطقة سار عليها أباء وأجداد كبار بدءا منذ تأسيس بغداد حتى هذا اليوم. بغداد إن لم يصادفك فيها شيء من عطر عصرها الذهبي لن تجدها، هذا النسل الصاعد والنازل منذ قرون أجده هنا. كل قطعة من هذا المكان هي عبارة عن تاريخ وأثر، كل قطعة صغيرة وكبيرة توحي لك بأن الزمن زمن معطر، يستهويك أجره وتستهويك طابوقة هنا وشباك هناك وباب هنا. هذه الأماكن تتحرك بإعجوبة. بغداد الذي لا يعرف بغداد لا تعني له الأمكنة هذه شيء، أما أنا المسكون بالأمكنة فبغداد بالنسبة لي طائر عنقاء يموت كل يوم ويحيا عشرات المرات كل لحظة. هكذا
أستثمر اليوم لقائي بك من برنامج شارع المتنبي لتحدثني عن آخر المشاريع وآخر الإصدارات. الكثير من يراقب طالب عبد العزيز وهو المتحرك باستمرار بين النثري والشعري والمقالة والكتابة النقدية.
نعم، أنا دفعت إلى مكتبة عدنان كتابي الجديد، مكتبة عدنان المعروفة والشهيرة والتي هي قوام مهم من قوامات شارع المتنبي، دفعتها تصدر خلال شهرين الكتاب الشعري باسم طريقان على الماء وواحد على اليابسة. هذا لأول مرة أصبح فيه تكمل قصائد جديدة كتبتها في الفترة ما بين العامين الماضيين. أيضا أنا بطلب من دار المدى لإصدار كتاب سردي عن البصرة عن الأمأم عن المكان البصري، أخطط وأعود له العدة، أنتظر خلال هذا العام ماله لكي أتمكن من إصدار كتابين في العام 2015.
رأيتك تحمل حقيبة السفر وكأنك تريد أن تؤكد أن لا سفر إلى البصرة، حتى وإن أتيت إلى أي دعوة تتلقاها لا سفر إلى البصرة إلا قبل زيارة المتنبي، وسمعت منك قول مرة ما معنى زيارة بغداد دون زيارة شارع المتنبي.
أعتقد أن شارع المتنبي هو الصورة الحضرية المدينية لبغداد، أنا لا يمكن أن أتجاوز شارع المتنبي إلى أماكن أخرى لكي أبحث عن بغداد أو أن أعلم التفاصيل الدقيقة للحياة البغدادية. شارع المتنبي قلب بغدادي نابض.
تحمل حقيبتك اليوم؟
أحمل حقيبتي وأنا مغادر قبل ساعات من الفندق الذي أقمت فيه لثلاث ليالي خلونا. أنا الآن كنت شاركون في معرض بغداد الدولي لدينا أمسي أنا والشاعرين الصديقين أحمد عبد الحسين وعلي وجي، أثرت أن لا أخرج من بغداد دون أن تكون آخر خطواتي تجيء أهل بغداد هي من شارع المتنبي. لذا فأنا الآن مستعد للسفر مملوء حبا وشوقا وغراما في هذه المدينة العظيمة.
شكرا جزيلا.
أشكر.
شارع المتنبي. خاتمة جولتنا سنكون فيها مع حفل استذكار قارئ المقام الراحل رشيد القندرتشي الذي نظم في بيت المدى بمناسبة الذكرى 70 لرحيله، وقدمت فرقة أنغام الرافدين عددا من أعمال الراحل. وبين الكاتب رفعت عبد الرزاق من مؤسسة المدى أن استذكار القندرتشي هو استذكار للتراث الموسيقي العراقي الذي لا بد أن يبقى يتجدد في ظل غياب الاهتمام بهذا التراث الذي يساعد الأجيال على معرفة تاريخ بلدهم.
في مثل هذه الأيام من عام 1945 رحل قارئ المقام العراقي الكبير رشيد القندرتشي صاحب الطريقة الموسيقية المتميزة في قراءة المقام العراقي، ولا على الرغم من انتثار طريقة رشيد القندرتشي تعتبر طريقة قديمة فإن ذكر الأستاذ رشيد القندرتشي بقي في ذاكرة العراقيين، وكثير من قراء المقام العراقي تذكرون طريقته بطرق مختلفة. رشيد القندرتشي من رواد الموسيقى العراقية تعلم
أدرك قراء المقام الأوائل الذين تؤرخ بهم الحركة الموسيقية في العراق، وهو اليوم نحتفي به، نحتفي بالفن العراقي الأصيل. التراث العراقي جدير بإحيائه في كل وقت. هذا البلد يحتاج إلى أن يتذكر أبنائه المعاصرون الكثير مما كان في الأيام الخوالي، وهذه المحاولة اليوم هي محاولة بسيطة، أرجو أن تكون ناجحة.
أحبتنا المستمعين، كنا معكم على مدى الدقائق الماضية في جولة ثقافية ضمن برنامج شارع المتنبي، الذي نأمل أن راق لكم، مع تحيات معد ومقدم البرنامج عماد جاسم. لديك هاتف ذكي متصل بالإنترنت؟ ثبت تطبيقنا إيراك هور، عليه إذاعة العراق الحر ستكون معك على الدوام بصوت وصورة والنص ومقاطع الفيديو. ابحث عن تطبيقنا في أبل ستور وبلاي ستور تحت عنوان إيراك هور. IRAQHURR.